الحمد لله الذي وفقنا لدين الإسلام، هدانا فكنا من أصحاب هذا الدين العظيم. ما أعظم هذه النعمة وما أكبرها علينا من منة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العبادة حق خالص له سبحانه، فكما يتصرف في الكون وحده فالعبادة حق له وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا، ونطيعه فيما يأمر به ولو خالف هوى نفوسنا، ونصدقه في كل ما أخبر به صلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا قد أمركم بأمر قد أمر به الأمم الماضية، ألا وهو الأمر بالتقوى. في نصوص كثيرة من كتاب الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. التقوى سبب للنجاة في الآخرة، فإن الجنة أعدت للمتقين كما أخبر بذلك الله جل وعلا. والتقوى سبب من أسباب تقدير الله جل وعلا للعبد المقادير الحسنة في الدنيا، والعاقبة للمتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. حتى في أمور الرزق ربطها الله بالتقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالتقوى سبب لخيري الدنيا والآخرة. والتقوى تحصل بتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما. فنقرأ القرآن ونتعلم معانيه، ونقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف ما اشتملت عليه من فوائد عظيمة وحكم جليلة وأحكام مفيدة. شاهدوا أو مثال ذلك ما ورد في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، مثال ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر معه أصحابه رضوان الله عليهم، فلما قاربوا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لإخوانه الذين صحبوه في السفر: إنكم تقدمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأحسنوا ثيابكم وكونوا في الناس شامة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. انظر لهذا الحديث القليل اللفظ الكثير المعنى، وهو حديث حسن الإسناد، رواه الأئمة من حديث هشام بن سعد عن بشر بن قيس عن أبيه عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد حسن. قال فيه: إنكم تقدمون على إخوانكم، فيه إثبات الأخوة الإيمانية، فالمؤمنون إخوة كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. ورود المعصية على العبد لا تنفي الأخوة الإيمانية، وكون العبد يقع في أخطاء ومخالفات في معتقده أو في سلوكه لا ينفي الأخوة الإيمانية، لا زالت الأخوة الإيمانية باقية. من المعصوم؟ ليس هناك أحد معصوم إلا من عصمه الله. فإذا كان الجميع غير معصومين إلا من عصمه الله، فحينئذ الأخوة الإيمانية لا تنتفي بالذنب والمعصية أو بالخطأ في المعتقد أو السلوك. وقد جاءت النصوص بالتذكير بهذا المبدأ، مبدأ الأخوة الإيمانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا، إلى أن قال: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. لا يسلم يعني لا يتخاذل عن نصرته في الحق، ولا يحقره يعني لا ينزل من منزلته ويبخس من مكانته. تتجلى الأخوة الإيمانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كنت تحب أن تكون في أعلى الجنة فأحب لإخوانك مثل ذلك. إذا كنت تحب أن تحصل على العلم الشرعي النافع فأحب لإخوانك ذلك. إذا كنت تحب لنفسك الحصول على المال في أمور الدنيا فأحب ذلك لكل مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والله لن تدخلوا الجنة حتى يكون عندكم استشعار للأخوة الإيمانية بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. والمحبة أخص خصائص الأخوة. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإذا كانت الأخوة الإيمانية موجودة فلما لا نقوم بمقتضياتها من نصرة بعضنا بعضا على الحق والخير والهدى، ومن تفقد بعضنا لأحوال بعضنا الآخر، انطلاقا من قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا استشعرنا الأخوة حينئذ ننفي تلك العقائد الفاسدة التي يدعو إليها البعض من التهجم على الآخرين تكفيرا وسبا وقدحا وتبديعا، لأن هذا يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف طريقة الشرع الإسلامي في ترغيب الناس للتآلف فيما بينهم. متى تمسك الناس بالخير والهدى أصبحوا إخوة متعاونين يغضون الطرف عن أخطاء إخوانهم وينصحونهم فيها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بمقدار استشعارك للأخوة الإيمانية مع المسلمين والمؤمنين يكون مقدار إيمانك وتكون منزلتك عند الله عز وجل. قال: إنكم تقدمون على إخوانكم، فيه استحباب الاستعداد للقاء الإخوان بكل ما يكون سببا من أسباب فرح المؤمنين بعضهم ببعض واستبشار بعضهم ببعض. ولذلك كان المرء إذا لقي إخوانه فرح بذلك وسعد به وقابلهم بالمقابلة الحسنة اللائقة، انظر لقول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فتلقى أخاك بالكلام الطيب الحسن الرقيق الرفيق اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. الكلمة الطيبة صدقة، وقولوا للناس حسنا. ثم تلقاه بوجه بشوش مبتسم ليس على سبيل المجاملة وإنما على سبيل التقرب لله جل وعلا، لأنك لقيت من تفرح بلقائه، من تتقرب إلى ربك بالفرح برؤيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا كانت المصافحة التي هي نوع من أنواع التودد والتحاب محبوبة لله جل وعلا، فإذا تقابل المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نتقرب إلى الله بالاستعداد لملاقاة أخواننا وبمقابلتهم بأحسن درجات المقابلة، توددا وتألفا وتحببا وتخلقا بالأخلاق الفاضلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأصلحوا رحالكم. الرحال في ذلك الزمان تطلق على الإبل التي كانوا يركبونها، ومع السفر قد يعلق بها شيء من الغبار أو تكون متعبة، أو يكون الرحل وهو الأخشاب التي توضع على ظهر الجمل غير مهيئة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يظهروا بأحسن المظاهر وينظفوا مراكبهم ويجعلوها على خير منظر، حتى إذا لقيهم إخوانهم فرحوا بأنهم على أحسن حال. ثم أمرهم كذلك بإحسان الثياب، فقال: وأحسنوا ثيابكم، يعني البسوا الثوب الجميل الذي تلقون به إخوانكم. وهذا فيه أن المرء ينبغي به أن يظهر بأحسن المظاهر تقربا لله عز وجل. وقد ورد في الحديث أن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويشمل هذا ثلاثة أمور: أولها التنظف، فينظف الإنسان ما يتعلق بأموره كلها وفي مقدمتها اللباس والمركوب من سيارة وغيرها، يتقرب لله جل وعلا بهذا حتى يظهر بالمظهر الحسن أمام إخوانه وأمام الآخرين. والنظافة مما جاءت به، والنظافة من الأمور التي جاءت بها الشريعة ترغيبا وحثا للمؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم. وكان صلى الله عليه وسلم على أكمل درجات التطهر والتنظف، ولذلك جاءت الشريعة بمشروعية الاغتسال عند الجنابة ومشروعية الوضوء للصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهكذا فيما يتعلق باستعمال أواني الأكل والشرب، جاءت الشريعة بتعليمات واضحة جلية ليكون المسلم على أكمل درجات النظافة والنزاهة. وهكذا فيما يتعلق بمسكن الإنسان ومحل نومه، جاءت الشريعة بالترغيب في تنظيفها وتطهيرها. وثيابك فطهر، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني مما يتضمنه قوله: أصلحوا رحالكم وأحسنوا ثيابكم، التجمل فيلبس الإنسان أجمل ثيابه ليظهر بأحسن المظاهر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني جحد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم والنظرة إليهم بنظرة نقص وعدم تقدير لأحوالهم وأقوالهم ومنازلهم. فانظر كيف جعل الله يحب العبد عندما يظهر مظاهر التجمل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتجمل في ثيابه فيلبس أحسن الثياب، وكان صلى الله عليه وسلم يرجل شعره ويأمر نساءه بذلك، إلى غير ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في التجمل. والثالث مما يتعلق بهذا التطيب، فإنه أيضا سنة قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رغب في التطيب لمن أراد أن يذهب للجمعة، فقال: وليمس من طيب أهله. وأوضح أن الطيب لا يرد. وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب حتى قبل إحرامه الذي يمنع فيه الإنسان من التطيب، وضع المسك على مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إظهار لشيء من معالم هذا الدين ومن مميزاته وخصائصه. وأنتم في هذا البلد تحتاجون أن تتقربوا لله بإظهار محاسن دينكم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وكونوا في الناس شامة. الشامة الخال الذي يكون في الإنسان، الحبة السوداء التي تكون في بدن المرء، وذلك أن الخالة كان يستلمح بها، يعني توضع سببا من أسباب ملاحة الوجه أن يكون فيه خالة. فالوجه الأبيض إذا كان فيه خالة كان ذلك نوعا من أنواع الجمال والملاحة. فكأنه أرشدهم إلى أن يكونوا كالشامة، ظاهرة بارزة مستملحة على أكمل الوجوه وأتمها. ولذلك عليكم أن تكونوا كذلك خصوصا في مثل هذا البلد، ويكون هذا بالتمسك بأحكام دينكم، سواء كان بالتمسك بما جاءت به الشريعة من النظافة والطهارة، أو التمسك بما جاءت به الشريعة من أنواع العبادات، ومن أهمها وأبرزها الصلاة، فهي من أبرز معالم هذا الدين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فإن من كمال الصلاة أن تؤدى مع الجماعة كما قال: واركعوا مع الراكعين. ومن كمال ذلك وتمامه أن تؤدى الصلاة في المساجد في بيوت الله كما قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. قوله إنما يعمر مساجد الله المراد العمارة العمارة المعنوية بأداء العبادات في المساجد، هذا المراد بقوله إنما يعمر مساجد الله عند كثير من أهل العلم. و يشهد لهذا ما ورد أو ما رواه الإمام أحمد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا الحديث وإن كان في إسناده دراجة أبو السمح إلا أنه يشهد له ظاهر هذه الآية. ومن ذلك أيضا أن تظهر شعائر الله ومعالم دينه فيما يتعلق ببيعك وشرائك، فتكون صادقا في المعاملة، تكون وفيا بما تعد به، تكون مبتعدا عن أنواع الغش والاحتيال، وبذلك ترضي الله وتكون داعية إلى دين الله، ويكون سببا من أسباب البركة في رزقك. وإذا بارك الله لك في رزقك فلا عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. صحيح أنت أخذت 100 يورو لكن ليس فيها بركة لما غششت. وإذا كان المال ليس فيه بركة فلن تنفقه فيما يفيدك وينفعك. كم من إنسان يأخذ أموالا كثيرة لكنه فقير، إما لكونه ينفقها فيما لا ينفع، وإما لكونه يقوم به أو لكونه لا ينتفع بها في منافعه، أو لكونه لم يهنأ بذلك المال. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. كذلك يظهر المؤمن نفسه في التخلق بالأخلاق الفاضلة الحسنة، فهو يجتنب الأذية فلا يؤذي أحدا من عباد الله، لأن الأذية حرام. وهو كذلك يعامل الناس بالمعاملة الحسنة اللطيفة، مقتديا في هذا بنبي الله صلى الله عليه وسلم، وورد لذلك نموذجا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. خرج صلى الله عليه وسلم معه زوجته عائشة رضي الله عنها، فقابله نفر من اليهود فقالوا: السام عليكم. السام يعني الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام واللعنة والغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قد قالوا: السام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم. فيستجاب لنا ولا يستجاب لهم. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. نموذج من الأخلاق العالية للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. إذا أظهرنا ديننا بهذه الصورة كنا دعاة إلى الله، وكنا من أحسن الناس درجة ومنزلة عند الله، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوت إلى الله بإظهار شعائر هذا الدين وبالتخلق بالأخلاق الفاضلة الطيبة التي تجعل الناس ينقادون لدين الله أفواجا. أسلمت دول وشعوب كاملة بسبب حسن التعامل الذي اتصف به المسلمون. انظروا في مشارق الأرض كم من دولة أصبح أهلها من أهل هذا الدين بسبب حسن التعامل. أفلا نكون مثل أولئك الأسلاف الذين كان هذا أثرهم وهذا فعلهم رحمهم الله وأسبع عليهم شآبي برحمته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. الفحش الأمر الكبير غير المقبول، الأمر القبيح العظيم. ويشمل هذا الفحش في القول بأن يتكلم الإنسان بالكلام السيء القبيح، فهذا ليس من خلق المسلم حتى مع غير المسلمين. وإن قابلك بالكلام السيء فقابله بالكلام الحسن، تأخذ وداد قلبه وتملك عقله ولبه. انظر، لو أتيت إلى إنسان فتكلمت معه بكلام سيء فقابلك بالحسنى، وقابل كلامك السيء الرديء بكلام لين لطيف ودعاء حسن، فانظر ماذا سيكون عليه حاله، سينقلب أمره، وبدل أن تعاديه ستكون مواليا له. هكذا أيضا في تعاملك مع الآخرين. ولذلك أمر الله جل وعلا المؤمنين بمقابلة الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر. بل هذا مع أولئك الذين يخططون للمكر بنا ومعاداتنا، نتقرب إلى الله بدفع مكرهم بأسلوب حسن لائق، ولا نقابلهم بمكر يماثل مكرهم، وإنما نعاملهم بوفق ما جاءت به الشريعة فينقلب مكرهم عليهم. قل الله أسرع مكرا، ويمكرون ويمكر الله. مع أن المشركين قد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الأذى، إلا أنه لم يقابل أذاهم بمثل فعلهم. كم من مرة آذوا، مرة يضعون سلى الجزور على ظهره، كرشة مليئة، كرشة جمل على ظهره حتى لم يستطع أن يقوم من سجوده إلا لما جاء من جاء فصرفها عن ظهره، جاء إلى الطائف فرموه بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم، نبي من الله مرسل، لو دعا بدعوة لانقلبت أحوالهم. حتى لما عاد جاءه جبريل ومعه ملك الجبال، قال هذا ملك الجبال، إن رغمت أن تأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. حال ضعف وحال كونه مطاردا من قبل المشركين، حتى أنه سيقدم على مكة ماذا لا يدري ماذا سيفعلون به، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أستأني بهم، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. من منا يكون متصفا بمثل هذا الهدي النبوي الكريم؟ واسمع شاهد هذا في كتاب الله، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يتكلم عن اليهود. واسمع لقوله تعالى، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. التوجيه، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. آيات صريحة من كتاب الله ليس فيها لبس ولا غموض. إن الله يكره الفحش، الفحش أيضا يكون بفعل الكبائر التي من أمثلتها شرب الخمور أو الإقدام على الفواحش من الزنا ونحوه، فإن هذه عواقبها سيئة في الدنيا والآخرة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة يعني كبيرة وساء سبيلا. ومن فضل الله علينا نحن المؤمنين أن أوجد لنا سبيلا نتخلص به من هذه الفواحش من خلال التوبة إلى الله والاستغفار، كما قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر، ما أكرم الرب، يفعل العبد الفاحشة ويعرض عليه التوبة ليكون ذلك سببا من أسباب دخول الجنة، بل بين أن من فعل الفاحشة فتاب إلى الله فإن الله سيبدل سيئاته حسنات ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم قال إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ما التفحش؟ هو تكلف الفاحشة قد لا يكون عنده رغبة فيها، لكنه إما لمال وإما لرغبة في سمعة أو ليظهر نفسه بمظهر معين يتكلف هذه الفواحش مع معرفته بسوءها وشرها وضررها دنيا وآخرة. ومن هنا فيا أيها المؤمنون الله الله لأن تكونوا شامة في الناس مظهرين للحق مظهرين للسلوك الطيب النافع والأخلاق الفاضلة والألفاظ الطيبة حتى تكونوا بذلك ممن تواصى بالحق ودعا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب لا إله إلا هو، أحمده على نعمه وأستغفره من ذنبي وأستغفره لإخواني من ذنوبهم وأسأله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يصفح عن سيئاتنا وأن يتجاوز عن أخطائنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الوهاب، لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم بتقوى الله بالإقدام على الطاعة والإحجام عن المعصية، وإذا حصل من أحدكم شيء من المعاصي فعليه بالتوبة والاستغفار، فإن الله قد دعاكم يا أيها المؤمنون لذلك، فقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علو مكانته ورفعة درجته عند الله عز وجل يحفظ له في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. من منكم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ كم مرة في يومك تستغفر؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له هذا العدد فأنتم كم مقدار تأسيكم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم تستغفرون في اليوم من مرة مع فوائد الاستغفار الكثيرة؟ لما جاء أبو بكر الصديق أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني أدعو به علمني دعاء أدعو به في صلاتي. المعلم النبي صلى الله عليه وسلم والمعلم أبو بكر، وموطن الدعاء الصلاة مخاطبة رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم. أبو بكر يقال له هذا الدعاء. أنتم كم مرة تستغفرون في صلاتكم؟ أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة رضوان الله عليها كما ورد في الحديث. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ انظر للفضائل المتعددة، المعلم النبي صلى الله عليه وسلم والمعلم عائشة، ووقت الدعاء ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا نوع أيضا من أنواع الاستغفار. انظر لكم الله عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذابا يوم كبير. ما أصبتم ولا لحقتكم هذه المصائب التي لحقتكم إلا بسبب ذنوبكم، وأنا مثلكم، ما لحقني إلا بسبب ذنوبي، وحينئذ لا بد أن نتخلص. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وطريق التخلص هو الاستغفار والتوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولذلك علينا بالإكثار من هذا الذكر العظيم أستغفر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وفي لفظ غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف. فأين نحن من هذا؟ ألا نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة؟ ألا صلوا على هذا النبي الكريم، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تجاوز لنا عن سيئاتنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تنقي صحائفنا من الذنوب والمعاصي، اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتن، ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا. نطلب من الشيخ أن يتأخر قليلا حتى تستوي الصفوف في الخلف، بارك الله فيك. في إخوة ما زالوا في خارج المسجد.
من كان سببا في جعل إخوانه يصلون صلاة مستقرة بها قلوبهم كان لهم مثل أجرهم. إذا أفسحتم لإخوانكم مكانا للصلاة حجتم أجرا مماثلا لأجرهم. فتقاربوا استووا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء
كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سبحان رب العظيم، سبحان سبحان
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد.
طيب الله أكبر. الله أكبر.
اللهم اهدني وعافني وعافني وارزقني واجبرني واصلح لي.
الله أكبر. الله أكبر.
تحيات لله والصلوات والطيبات السلام وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.